وصاحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. فهذا هو المجلس الثاني، مجالس التعليق على العقيدة الواسطي أو العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في كلام في بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة أن طريقتهم في باب الصفات هو إثبات مفصل، وفي النفي يكون مجبنا كما هي طريقة القرآن. وأما المخالفون لأهل السنة من الفلاسفة والمعطلة والقرامطة وغيرهم فإنهم يصفون الله عز وجل بالسلوب، أي بالصفات السلبية يفصلون فيها. وأما في الإثبات فلا يثبتون شيئا موجودا حقيقة، وإنما يثبتون وجودا مطلقا، وهذا الوجود هو أمر مقدر في الأذهان. يصفون الله عز وجل بما يستلزم عدم وجوده، وأن يكون أمرا ذهنيا لا حقيقيا. ثم يشرح الشيخ رحمه الله يقول: قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. قال فقولهم، أي قول هؤلاء المعطلة، يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، أي حقيقة أمرهم أنهم معطلة غلاة في التعطيل كما أنهم ممثلة غلاة في التمثيل، جمعوا بين الأمرين. قال الشيخ فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فإنهم هؤلاء يمثلونه بماذا؟ بالممتنعات، الممتنعات التي لا يمكن وجودها، يمتنع وجودها، وبالمعدومات، الأشياء التي لا وجود لها، قد يمكن أن توجد لكنها معدومة الآن. وبالجمادات يمثلونه، ليس يمثلون بالأحياء وإنما يمثلونه بالجماد. إما أن يكون قوله يستلزم أن يكون الله ممتنعا لا حقيقة له، أو أن يكون الله عز وجل معدوما، أو أن يكون الله عز وجل موصوفا بصفات الجمادات. قال ويعطل هذا من جهة التمثيل، وهم شر في هذا من الممثلة والمشبه الذين كانوا يشبهون الله بالمخلوق ببني آدم، مع أن الجميع ممثلة، لكن تشبيه الله بالممتنعات أقبح من تشبيهه بالمخلوقات، كما أن تشبيهه بالجمادات أقبح من تشبيهه بالأحياء. والله عز وجل لا يشابه لا الأحياء ولا الجمادات، وليس ممتنعا تبارك وتعالى. قال هذا من جهة التمثيل، فهم يمثلونه، يمثلون غاية التمثيل. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أما في الأسماء والصفات فإنهم يعطلون الله، أي يخلونه عن صفات، يحرفون الصفات حتى يكون الله لا صفة له ولا اسم له، يستلزم أن يكون الله، يستلزم أن يكون الله لا ذات له، أي يقودهم التعطيل في الأسماء والصفات إلى نفي الذات، أي كأنما ينفون وجود الله. ثم قال الشيخ فغاليتهم، أي الغلاة منهم، أي شدهم في هذا الباب، وهم الباطنية الذين يدعون أن الإسلام ظاهرا وباطنا كالقرامطة والعبيديين وغيرهم. قال فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان، هناك عندنا ضدان ونقيضان، الضدان لا يجتمعان لكن يمكن يرتفعا، يعني أسود وأبيض ضدان، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض لكن يمكن أن يكون لا أسود ولا أبيض، كان يكون أحمرا. أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لابد أن يوصف الشيء بأحدهما. مثال ذلك السكون والحركة، ساكن متحرك، لا يمكن يكون الشيء ساكنا متحركا، كما أنه لا يمكن يكون لا ساكن ولا متحرك، إما أن يكون ساكنا أو متحركا، موجود أو معدوم، لا يمكن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا أن يكون موجودا معدوما، إما أن يكون موجودا أو معدوما، لا بد أن يوصف بأحدهما. فالنقيضان لا يجتمعان كما أنهما إيش لا يرتفعان، وهو أشد في النفي من نفي الضدين. الضدان لا يجتمعان لكن يمكن يرتفع. قال الشيخ فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. هذا النقيضان، لا موجود ولا معدوم، إما أن يكون الشيء موجودا أو معدوما، ما في درجة ثالثة، إن لم يكن موجودا فهو معدوم، وإن كان معدوما فليس موجود، وهكذا. ف فهم يقول لا موجود ولا معدوم، هذا النقيضان، لابد لابد أن يكون موجودا ولا معدوم. كذلك لا حي ولا ميت، إما أن يكون شيء حيا أو ميتا، لا يمكن أن يكون حيا ميتا ولا أن يكون لا حي ولا ميت. كذلك عالما جاهلا، إما أن يكون عالما، من كان عالما فليس بجاهل، ومن كان جاهلا فليس إيش بعالم. أما أن يكون الشيء عالما جاهلا أو ليس بعالم ولا بجاهل، هذا جمع بين النقيضين. قال يسلبون عنه النقيضين لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات، إذا قالوا عالم موجود حي شبهوا بالموجودات، قال لو قلنا أنه موجود فهذا يقتضي أن يكون شبيها للموجودات. قال وإذا وصفوه بالنفي شبهوا بالمعدومات، فإذا قالوا لا إذا قلنا أنه معدوم فهذا تشبيه بالمعدومات، فهم لا يثبتون لأنه يستلزم عندهم تشبيهه إيش بالموجودات، ولا ينفون لأنه تشبيههم بالمعدومات. فماذا فعلوا؟ جمعوا بين النقيضين، لا معدوم ولا إيش، أو رفعوا النقيضين. قالوا إذا وصفوا بالنفي شبهوا بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، أي في العقل، في بدائه العقول بالعقل، بديهة العقل تمنع، يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، ما يمكن، إما أنه يكون موجودا أو معدوما، هذان نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، إما أن يكون موجودا أو معدوما، إما أن يكون ساكنا أو متحركا، حيا أو ميتا. فبدائه العقول، بديهة العقل تقطع بأن هذا أمر باطل. قال وهذا ممتنع في بدائه العقول، يعني لا يمكن يوجد. قال وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، أي عندما فروا، عندما نفوا عنه، قال ألا نشبهه بالموجودات، هم في الحقيقة شبهوه بالممتنعات التي لا يمكن توجد. قال فإنهم شبهوه بالممتنعات، وأيهما أشد ضلالا، تشبيه الله بالموجودات أم تشبيهه بالممتنعات التي لا يمكن ولا يتصور وجودها؟ لا شك أن تشبيهه بالممتنعات أعظم في الضلال. قال فإن هؤلاء وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، فروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوا بالممتنعات. قال فإنهم شبهوه بالممتنعات إذا سلب، إذا سلب النقيضين، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كما أنه لا يجتمع أن يكون شيء عالما جاهلا، حيا ميتا، موجودا معدوما، كذلك لا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. قال إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. قد وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. علم بالاضطرار أن الوجود، الوجود هذا العالم، الشيء الموجود الآن، الملكوت والسموات، لا بد له من موجد، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. العقل يقطع بأنه ما من شيء موجود إلا إيش وله موجد، ولا بد أن يكون موجوده ليس موجودا، إذ لو كان موجوده موجودا، طيب وموجد وموجد الموجد موجودا، وموجد الموجد موجودا، وموجودا وموجودا، أي مخلوقا، حينئذ يقتضي ماذا؟ أن يكون لا وجود، بمعنى أن وجود الأشياء لا بد لها من موجد واجب، أي واجب الوجود، أي وجوده لا يتعلق بغيره، بل ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحقه فناء. إذ لو كان المخلوق، إذا لو كان الخالق مخلوقا لاستلزم أن يكون إيش مخلوقا، استلزم أن يخلقه خالق، طيب والخالق أيضا استلزم أن يخلقه خالق إلى ما لا نهاية، وهذا لا شك أنه يقتضي عدم الوجود. لو قلنا بأننا طيب من أوجد الله، طيب له موجد، طيب موجد الله له موجد، وموجد الله له موجد، وموجد إلى ما لا نهاية، لا بد أن ننتهي إلى أمر أو إلى موجد واجب الوجود بنفسه، لأن لو لم نجعل للملكوت موجدا واجب الوجود بنفسه لكان كل موجد له موجد، فهذا ينتهي بنا إلى ما لا نهاية، وهذا يقتضي أنه لا شيء موجود، ومعلوم أن الأشياء موجودة ولا غير موجودة، موجودة الآن، العالم موجود، وكونه موجود يستلزم أن يكون له موجد، وهذا الموجد واجب الوجود بنفسه. قال وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، وهذا الموجد قال واجب وموجد واجب بذاته، أي وجوده من نفسه لا من غيره، غني عما سواه، لا بد أن يكون غنيا غير مفتقر إلى غيره، قديم لا يكون مسبوقا بالعدم، أزلي أي باق لا يلحقه فناء، لا يجوز على الحدوث ولا العدم، إذ لو لم يوجد هذا الموجد لم يوجد شيء من الوجود، ومعلوم أن الوجود موجود، السماوات والأرضين ونحن والبشر هذه موجودات، وكونها موجودة لا بد أن يكون لها موجد، هذا الموجد هو واجب الوجود بذاته، غني عما سواه، لم يلحقه لا يلحقه فناء، ولم يسبق بالعدم، بل هو أزلي تبارك وتعالى. قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. إذا قلنا بأن كل موجود الوجود لا بد له من موجد يعلم هذا بالاضطرار، فهم وصفوا الله بما يمتنع أن يكون موجودا، مع أنه جل وعلا واجب الوجود بذاته، لكنهم وصفوه على الضد من ذلك، بل وصفوه بما يمتنع أن يكون الله عز وجل موجودا، فضلا عن أن يكون واجب الوجود أو أن يكون موجودا أو أن يكون قديما. قال: وقاربهم، هذا قول غلاتهم وهم الباطنية كالقرامطة والعبيديين ونحوهم. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قاربهم قوم من الفلاسفة كابن سينا وغيره، فوصفوه بالسلوب، بالسلوب كما ذكرنا لا يصفون الله إلا بشيء منفي، يصفونه بالمنفيات، لأن نحن نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، نفينا عن نفسه السنة النعاس والنوم، لم يلد ولم يولد، نفينا عنه الولد إيش وأن يكون مولودا هو تبارك وتعالى، فهذا يسمى سلوب، أي تسلب عن الله عز وجل شيئا، تنفي عنه شيئا، لكن السلوب لا يكون كمالا إلا أن يكون أن يستلزم كمال ضده، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته، لا تأخذ السنة ولا نوم لكمال حياته، فلا بد أن يكون السلب يتضمن شيئا ثابتا، أما إذا كان سلبا محضا لا يتضمن شيئا وجوديا فهذا نقص وهذا سلب لا فائدة منه. قال: فوصفوه بالسلوب، أي لا يصفون الله إلا بالشيء المسلوب، يقول لا يرى لا يتكلم ليس بجسم ولا في جهة ولا مركب وهكذا. ومرادهم بذلك ماذا؟ أن قالوا لو أثبتنا له شيئا لاستلزم أن يكون مشابها للموجودات، فنحن نصفه بشيء سلبي حتى لا يأتي أحد يقول تثبت له علما كلاما إذن يقتضي أن يكون كلامك ككلام مخلوق، تثبت له ذاتا يقتضي أن يكون ذاته كذات المخلوق. فماذا قالوا؟ قال نهر من ذلك بأن نصفه بأمر سلبي فقط. قال فوصفوه بالسلوب. قال: والإضافات، الإضافات المراد بذلك أنهم يصفونه لا يجعلون شيئا ثابتا لله، بل يجعلون ما أثبته لنفسه أمرا مضافا إليه. مثال ذلك الآن يقولون الله عز وجل هو الخالق، طيب معنى الخالق، هل معنى الخالق أنه يخلق وأن الخلق فعل قائم به؟ قال لا 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 لا، ما معنى الخالق؟ معنى أنه خالق أن له مخلوق، لا أنه قد قام به صفة هي الخلق. طيب فاعل، قالوا فاعل بمعنى له مفعول، قادر بمعنى له مقدور، لا أنه يوصف بشيء هو القدرة وهي صفة قائمة به، لا 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 لا. استوى على العرش، نقول قالوا لا، الاستواء على العرش شيء يقوم بذات العرش، شيء قام بالمخلوق بالعرش سمي الله به مستويا، لا أن الاستواء فعل قائم بذات الله عز وجل، فأضافوا الاستواء إلى الله من جهة أنه فعل قام بمخلوق من مخلوقاته، فقالوا خالق بمعنى أن له مخلوق، قادر بمعنى له مقدور، فاعل له مفعول، لا أن الفعل قائم به أو أن الخلق قائم به وهي صفة له، فيسمى بالإضافات، تسمى إيش؟ بالإضافات. فيقول هذا من جهة الإضافة، فالله استوى على العرش أو علا على العالم، لا أن العلو فعل قائم به، لا، لكن لأن شيئا تحته صار به عاليا، لما صار تحته شيء صار به عاليا، هذا الشيء يكون عن يميني أنا الآن عن يسار الكوب، طيب انتقل صرت عن يمين، الآن كنت عن يسار أنا عن يمين، لكن لم يقم بذاتي شيء، وإنما هي أمور إضافية، أي بالإضافة بالنسبة إلى الإناء أنا عن يمينه أو بالنسبة له أنا عن شماله، لا أن شيء قام به، هكذا يصفون الله عز وجل. فحقيقة أمرهم أنهم لا يصفون الله بشيء ثابت، بل كل ما أضيف إليه من كونه خالقا قادرا عالما، عالما له معلوم، له شيء يوصف بالعلم وهو المخلوق، لا أنه قد قام به شيء هو صفة العلم، أو قام به شيء هو صفة الخلق، أو قام به شيء هو صفة الإرادة. لا، يريد بمعنى أن له مخلوقا، الإرادة قائمة بالمخلوق، وإنما أضيفت الإرادة إلى الله لكون المخلوق مضافا إليه من جهة كونه خالقا له. هذا يسمونه إيش؟ بالإضافات. وقد يقال بأن الإضافات هو ما لا يعلم معناها إلا بمعرفة غيرها، كالبنوة والأبوة. الإنسان يكون أبا باعتبار أن يكون له إيش؟ ابن، فلما وجد ابنه صار به صار أبا، وابنه بالنسبة للأب صار ابنا، فعندما ولد صار الابن أبا، أي لا يفهم معنى الأبوة إلا بما في فهم معنى ماذا؟ البنوة. ولا يفهم معنى البنوة إلا بفهم معنى ماذا؟ معنى الأبوة. فقالوا ما يتعلق فهمه ومعناه على غيره. أب باعتبار أن له ابن، لو لم يوجد له ابن ما صار أبا، فلا نفهم معنى الأبوة إلا بفهم معنى البنوة. فإذا عرفنا البنوة عرفنا إيش؟ الأبوة. وهكذا الشاهد أن الإضافات أنهم لا يصفون الله بشيء هو قائم به، وإنما كل ما أضيف إلى الله عز وجل من فعل أو صفة أو اسم دل على صفة فإنها أشياء قائمة بغير الله، وإنما أضيفت إلى الله من جهة الإضافة فقط، لا أنه قد أضيف إليه شيء قائم به أو فعل أو صفة. قال فوصفوه بالسلوب والإضافات. وذاك هؤلاء يسمون آيات الصفات بآيات الإضافات، بآيات الإضافات، فيجعلون باب كما يضاف الناقة، ناقة الله، بيت الله، قال هذا باب إضافة، أضيف البيت لله عز وجل، لا أن له بيتا حقيقة، بل من باب التشريف. كذلك يضاف إليه العلم، يضاف إليه السمع، لا أنه يوصف بالسمع ولا أن يوصف بالعلم، بل له مخلوق هو موصوف بالسمع، له مخلوق موصوف بالعلم. الاستواء يضاف إليه الاستواء، لا أنه هو الذي استوى، بل العرش صار قام به فعل، في العرش صار الرب به مستويا، لا أن الفعل قائم بذات الله عز وجل. وهكذا قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي جعلوا الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا تقيده، لا تقول وجود كذا وكذا، لا، وجود بشرط الإطلاق. إيش بشرط الإطلاق؟ هذا أمر في الذهن. الوجود المحسوس الذي موجود في الأعيان إما أن يكون وجود الخالق والمخلوق، المخلوق يشمل كل المخلوقات، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الإنسان، وجود البحر، وجود الهواء، وجود سمع الإنسان وبصره، أو وجود الله، وجود صفات الله وأفعال الله، ما ثمة شيء موجود إلا أن يكون وجود الله أو وجود المخلوق. هم يقول لا، نصفه بالوجود لكن الوجود المطلق، دون أن تقول وجود مخلوق ووجود خالق. طيب وجود المطلق هذا هل هو أمر محسوس؟ نقول لا، هو أمر مقدر في الأذهان. إذا معنى ذلك أنكم وصفتم الله بشيء لا حقيقة له، وإنما هو أمر ذهني فقط، ذهني، يتصور الإنسان شيئا ذهنيا لا حقيقة له. وذلك قالوا نصفه بالوجود لكن لابد أن يكون هذا الوجود مطلقا، أي غير مقيد، لا تقول وجود السماء، وجود الله، وجود نفسه تبارك وتعالى، لا، بشرط الإطلاق، وهذا أمر مقدر في الأذهان لا حقيقة له. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا، أي الوجود المطلق، لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. الموجودات الموجودة حقيقة هذه وجودات مقيدة، وجود الإنسان مقيد بالإنسان، وجود السماء، وجود الأرض، وجود البحار، أو وجود الرب تبارك وتعالى فمقيد به تبارك وتعالى. قال لا فيما خرج عنه من الموجودات. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الخلق هو المخلوق. قال الله عز وجل يخلق، لكن هل الخلق فعل قام به؟ لا، يخلق الخلق شيء قام بالمخلوق ولم يقم بذات الله عز وجل، شيء قام بالمخلوق صار الله عز وجل خالقا، وجد المخلوق من غير أن يقوم بذاته خلق. وذلك يقول الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، لا أن الخلق صفة قائمة بذات الله صار بها خالقا ووجد بها المخلوق، لا، قال الخلق إنما شيء قائم بالمخلوق ليس قائم بذات الله عز وجل. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف. قال فجعلوا العلم عين العالم. العلم عين العالم، ما معنى الله عالم وأن له علم؟ العالم، العالم نفسه. طيب العالم نفسه هذا غير الله عز وجل، العالم نفسه، العالم هذا مخلوق، كيف يضاف إلى الله عز وجل ويقول له علم؟ نقول لا، علمه هو عين العالم، وسمعه عين المسموعات، وفعله عين المفعولات، وخلقه هو ذات المخلوقات. قال: وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم، أي عين العالم اللي هو المخلوق، لا أن العلم صفة قائمة بذات الله عز وجل يعلم بها. قال: فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية، أي هذا أمور بديهية، نعلم أن العلم صفة تقوم بالموصوف، والعالم غير، المخلوق غير الخلق، الخلق هو الفعل الذي يقوم بالخالق، والمخلوق أمر منفصل عن الخالق كالصنعة، والصنعة تقوم بالصانع، والمصنوع شيء منفصل. أنا أصنع الآن دولاب، الدولاب هذا مصنوع، لكن الصنعة فعل قام به نتج عنه المصنوع، هذا يعلم بالبدائع العقول. قال: مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فجعلوا السمع هو البصر هو كذا، وكله مبنى بالإضافات. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، لأن العلم هو المعلوم والعالم، والقدرة كذلك قدرة المخلوق، والمشيئة قائم المخلوق، فمعنى ذلك أن العلم والقدرة المضافة إلى الله عز وجل شيء واحد، وإنما هي المخلوقات. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام المعتزلة. إذن ذكر الشيخ رحمه الله الباطنية، ثم ذكر ما يتعلق بالمتفلسفة ويدخل فيهم الجهمية، ثم جاء لطائفة أقل ضلالا وهم المعتزلة، وهؤلاء أثبتوا الأسماء لكنهم نفوا الصفات، فقالوا: نعم الله يوصف من أسمائه السميع، من أسمائه البصير، لكن ليس ذو سمع ولا ذو بصر. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، والمعتزلة كما معروف أنهم سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وكان سبب اعتزالهم أنهم قالوا لما سئل الحسن البصري عن فعل كبير وقال أنه يعني أنه لا يزول الإيمان بالكبيرة، قالوا: لا، هو في منزلة بين المنزلتين، في الدنيا حكم حكم المؤمنين، وفي الآخرة حكم حكم الكفار، فجعلوا في منزلة بين الإيمان وبين الكفر، فاعتزلوا منذ ذلك اليوم حلقة الحسن البصري، ثم تطور مذهبهم وأخذوا عن الجهمية، وصار عندهم أيضا معرف بمذهب المعتزلة، وأصلهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء كما معروف، وسيأتي الكلام عنهم في الكتاب الأخير في الفرق. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام. طبعا أهل الكلام كما مر معنا هم الذين يخوضون في باب الأسماء والصفات بالأصول الكلامية، بالقواعد العقلية التي أخذوها عن الفلاسفة، فجعلوا عندهم قواعد هي عقلية، هي الأصل والأساس في فهم أو في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما نفي ما نفى. يقول الله عز وجل: يجب له ويمتنع ويجوز. قالوا: يجب أن يعلم الإنسان ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز له. طيب كيف نعرف ما يجب له، وكيف نعرف ما يمتنع عليه، أي يمتنع أن يوصف به، وكيف نعرف ما يجوز له؟ قالوا: يعرف بالدلائل العقلية، وهذه الدلائل العقلية جعلوها قواعد كلامية، فسموا بأهل الكلام لأن حقيقة ما جاءوا به ليس علما إنما هو كلام، وذلك أضيفوا إلى ماذا؟ الكلام. وسمي هذا العلم علم الكلام لأنه يقابل العلم، عندنا علم وكلام، كما يأتي إنسان يقول يتكلم تقول في النهاية أنت كلام، يعني في النهاية كلام هذا، كما لو جاء الإنسان في القضاء مثلا يحامي عن إنسان ويبرئه وأتى بكلام شائي، والقاضي ينتظر دليل، ينتظر بينة، ينتظر شهود، ينتظر قرينة، ينتظر براهين يمكن يحكم لهذه الدعوة، وإنما كلام، أنا أطالب فلان كذا وكذا وكذا وكذا. طيب وين الدلائل؟ هل عندك بينة شهود؟ هل عندك قرينة؟ هل عندك كتاب؟ هل عندك شيء يثبت هذا؟ لا. فماذا يفعل؟ فيتكلم هذا كلاما إنشائيا، فيقول هذا ما جاء بشيء، أي ما جاء ببينة ولا جاء بقرينة ولا جاء بعلم، إنما جاء بكلام، وذلك لا يقضى له. فهؤلاء سموا بأهل الكلام لأجل هذا، لأنهم جاءوا بقواعد حقيقتها ليست مبنية على العلم وإنما هي كلام في كلام، فسموا بأهل الكلام، كما قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وصار إلى هذا الكلام. وبعد ذلك سموا بالمتكلمين لأنهم أخذوا علمهم من هذه الأصول الكلامية. قال: وقاربهم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، أي من وافق المعتزلة، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنت من الصفات. قالوا: نعم نثبت أن السميع من أسماء الله، والبصير من أسماء الله، والحكيم والعليم، لكن هل السميع يدل على صفة السمع؟ نقول لا. قالوا: لا. هل السميع البصير يدل على صفة البصر؟ قالوا: لا. قال: هي أسماء محضة، أسماء لا تدل على صفة. قال فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنت من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، لأنها لا تدل على معنى. إذا كان السميع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على البصر، إنما يدل على ذات الله، فصار السميع والبصير والعليم بمعنى واحد لا فرق بينهما، إذ كلها دلالات على الذات لا على الصفة، فلا فرق بين السميع والبصير، إذ إنما يدل السميع على ذات الله والبصير على ذات الله، فدل على أن مدلول السميع والبصير والحكيم شيء واحد، فصارت مترادفة من هذا الجهة. قال فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات، أي فرق، قال لا، اسم السميع غير البصير، لكن السميع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على ماذا؟ على البصر. قال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. قال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. فساد هؤلاء يدل عليه صريح المعقول. المعقول قال شيخ الصريح أي الذي يدل عليه العقل حقيقة، الذي يعلم بصراحة العقول ببدائه العقول، لا ما يقول هؤلاء. هؤلاء يأتون بأشياء يقول هي عقلية، والعقل يدل على بطلانها وعلى امتناعها وعلى أنها معدومة. وإذا قال شيخ صريح المعقول أما يدل عليه صراحة العقول بدائه العقول، أو صحيح المنقول، لأن الشيء لأنه إيش لابد أن يكون المنقول أن يكون صحيحا، فإذا كان الحديث غير ثابت فلا يستدل به على صفة من صفات الله عز وجل حتى يكون صحيحا. فإن كان معقولا لابد أن يكون صريحا لا يكون موهوما، وإن كان منقولا لابد أن يكون صحيحا. قال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضه بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. معنى هذا الكلام أن فساد هؤلاء يدل عليه العقل ويدل عليه السمع، أي فساد كل ما ذكره الشيخ من هؤلاء المجموعات يدل على بطلانها، الأدلة تدل على بطلانها النقلية، وكذلك العقل الصحيح أو الصريح يدل على بطلانها. ثم قال بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول، بمعنى أنه لا تعارض بين العقل وبين النقل، وأي تعارض بين العقل والنقل إما أن يكون العقل غير صريح أي ليس أمرا عقليا، لا بالعكس العقل يدل على خلافه، أو يكون النقل غير صحيح، قد يكون الشيء معقول والنقل غير صحيح، فحينئذ النقل غير ثابت. أما أن يكون الحديث صحيحا والمعقول صريحا فلا يتناقضان، إذ لا تأتي الشريعة بشيء يناقض صراحة العقول. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. كل هؤلاء يفرون من شيء، قال نفر من التشبيه فيقعون في التعطيل، نفر من التعطيل فنقع في التشبيه، فما فر من شيء إلا وقع في نظيره. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. يفر من التشبيه، يفر من التمثيل بالمخلوق ويمثله بالمعدومات والممتنعات، هذا تمثيل وهذا تمثيل، وهذا شر من تمثيل الأول. يفر من الإثبات فيثبت له ما هو ممتنع في حق الله عز وجل، وهكذا. قالوا جميع هؤلاء يفرون من شيء فيقعون في نظيره، أو قالوا في شر منه. قال مع ما يلزمه من التحريفات والتعطيلات، أي فوق أنهم فروا من شيء وقعوا في نظيره في مثله أو في شيء شر منه، كذلك هذا إضافة إلى أنهم حرفوا النصوص، فضلال على ضلال، أي ما فروا من الضلال إلا وقد وقعوا في ضلال مثله، وفوق ذلك حرفوا النصوص وعطلوا الصفات. قال مع ما يلزم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر، أي حققوا وتأملوا، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولا كانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل الله أو ما أنزل إلى الرسول وهو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. هؤلاء أهل أشياء هي مجهولة تشبه بالمعقولة، هم حقيقة أنهم أهل جهل لا أهل علم، لكن شبهوا جهلهم بالأمر المعقول. قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطة المراد بذلك إيش؟ يعني المغالطة، المكابرة. والقرمطة هو ادعاء أمر باطن نسبة إلى حمدان بن قرمط أو إلى القرامطة. قال الشيخ فإما في الأمور العقلية والعياذ بالله ماذا يفعلون؟ يأتون بأمور باطلة يدل ببدائع العقول بطلانها، وهم يزعمون أنها تدل عليه العقل. العقل يدل على نقيضه ما أثبته، أنتم تدعون العقل دل عليه، العقل يدل على نقيضه. ومن أتى بشيء وكابر تقول والله هذه الشمس، يقول لا ليس هناك شمس، هذا بارد وهو بارد يقول لا ليس باردا، هذه سفسطة مكابرة مكابرة. ولذلك في الأمور العقلية يكابرون، يقول هذا العقل يدل عليه والعقل يدل على نقيضه. وفي الأمور السمعية في الأدلة إذا قيل لهم جيء لهم بالدليل يتبعون أسلوب إيش؟ القرمطة، أن الحديث نعم هو ظاهر اللفظ ثابت لكن مدلوله ليس ما دل عليه الظاهر بل له أمر باطن. نعم اليد بل يداه مبسوطان، يداه نعم لفظ ثابت لكن اليدان هل تدل على صفة لله عز وجل؟ قالوا لا تدل على النعمة. فجعلوا الآية لها ظاهر وهم يقول لها معنى ظاهر، يقول لا يدل، ليس معناها ما ظهر منها بل لها أمر باطن، وهذا هو القرمطة. لأن الباطنية يدعون أن للدين أمر ظاهر وله أمر باطن. ففي العقليات مذهبهم السفسطة والمكابرة، وفي السمعيات الدلائل مذهبهم إيش؟ القرمطة، فيحرفون وينفون ما دل عليه ظاهر اللفظ إلى أمور باطنة. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، طالما الأشياء موجودة وهي موجودة حقيقة لا بد أن يكون لها من موجد، وهذا الموجد لا يمكن أن يكون قد أوجده غيره، بل لا بد أن يكون وجوده واجبا وأن يكون غنيا عما سواه. لو كان مفتقرا لغيره لافتقر ذلك إلى غيره وافتقر إلى غيره وإلى ما لا نهاية، وهذا كله يستلزم عدم وجود الأشياء، والأشياء موجودة كيف نقول عدم وجودها؟ هي موجودة الآن، وكونه موجودة اقتضى أن يكون لها موجد، وهذا الموجود لابد أن يكون واجب الوجود لا ممكن، وأن يكون قديما وأن يكون أبديا. قال وقد ذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، نشاهدها يحدث الآن حيوان يولد، يحدث إيش؟ المعدن يستخرج الآن، والنبات ينبت الآن وكان عدما. قال والحادث الأشياء اللي حدثت جديدة هذه ممكن، أي كونها كانت معدومة ثم وجدت فهي ليست واجبة الوجود، هي ممكن الوجود، الشيء الممكن الوجود الذي وجوده من غيره. الوجود إما أن يكون وجودا واجبا أي وجوده من نفسه لا يتعلق بغيره، أو أن يكون وجوده ممكنا أو وجوده من غيره أي أوجده غيره. والشيء كالنبات إذا كان عدما ثم وجد، أو الحيوان إذا كان عدما ثم وجد دل على أن وجوده ممكن إذ كان عدما ثم وجد، فدل على أن له موجد. قال فنحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، هو ليس بواجب إذ كان عدما ولا ممتنع أي كونه قد وجد دل على أنه ليس ممتنعا بدلالة إيش؟ وجوده. قال والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث أي الحادث المخلوق لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق، كل فعل لا بد له من فاعل، كل مصنوع لا بد له من صانع، كل محدث لا بد له من محدث. قد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلق الإنسان من لا شيء؟ ما يمكن يخلق من عدم، لأن لا شيء العدم، والعدم هو عدم كيف يوجد غيره؟ هو عدم أساسا كيف يوجد موجودا؟ ولا يمكن أن يكون هم خلقوا أنفسهم إذ كانوا عدما، كيف يخلقون أنفسهم وهم كانوا عدما؟ فلا بد أن يكون لهم ماذا؟ موجد واجب الوجود بنفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم، وهذا الخالق لابد أن يكون غنيا عما سواه وهو واجب الوجود بنفسه. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم. الموجودات إما أن يكون واجب الوجود أو أن يكون ممكن الوجود. فالموجود الممكن هو إيش؟ ممكن، محدث، مخلوق، كان عدما فخلقه الله عز وجل. وأما الواجب نفسه فهذا ليس له أول ولا آخر، ووجوده من نفسه وغني عما سواه. قال: وإذا كان معلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. الخالق موجود ووجوده واجب، والمخلوق موجود ووجوده ممكن. قال: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، أي واجب الوجود موجود وممكن الوجود موجود. قال: ولا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود، أي يتفقان في مسمى الوجود، هذا موجود هذا موجود، إذن قد اتفقا في مسمى الوجود لا في حقيقة الوجود، إذ وجود الخالق واجب، وجود المخلوق ممكن، لكن مسمى الوجود اللي هو أمر إيش يفهم القدر المشترك بينهما المعنوي، نقول نعم اشترك في الوجود. قال: ولا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود، أي بحيث أن كل منهما يسمى موجودا. قال: ولا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود الخالق لا يماثل وجود المخلوق، فالخالق وجوده بنفسه وهو واجب الوجود، والمخلوق وجوده بغيره وهو ممكن الوجود غير ممتنع، وإن كان قد اشترك في مسمى الوجود. وهذا المسمى أمر مقدر في الأذهان، قدر مشترك يقدر في الذهن. قال: ولا يلزم اتفاقه في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه، وجود الواجب يخصه، ووجود هذا يخصه، كذلك وجود الممكن المحدث يخصه أيضا. قال: واتفاقهما في اسم عام، وهو الوجود الاسم العام، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتغيير والتخصيص ولا في غيره، أي كون الخالق قد اشترك في مسمى الوجود العام لا يقتضي هذا الاشتراك في القدر المشترك لمسمى العام أن يكون مسمى ذا، أن يكون هذا التماثل في عند التخصيص، عندما تقول وجود الله وجود المخلوق خلاص، متى ما أضيف أو قيد تميز. فالوجود عندنا المعنى العام الوجود، هذا قدر مشترك، قدر ذهني، فإذا قيد قيل وجود الله أو وجود المخلوق تميز، فإذا قلت وجود المخلوق تميز هنا عن وجود من؟ وجود الله تبارك وتعالى. قال: بل وجود هذا يخصه، وجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام كالوجود لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فإذا قيل وجود الله وجود المخلوق لم يكن ثمة شيء مشترك، بل وجود الله يخصه، وجود المخلوق يخصه. وأما القدر المشترك وهو مسمى الوجود وهو أمر مقدر في الأذهان، فنقول نعم يشتركان في هذا المعنى، وهو أمر ليس أمرا محسوسا بل أمرا مقدرا في الذهن. قال: فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجود وإن البعوضة شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهم في مسمى الشيء. طيب البعوض شيء والعرش شيء، قد اشترك في مسمى الشيء، لكن هل يفهم كونهم قد اشترك في مسمى الشيء أن يكون العرش كالبعوض؟ لا، لا يقول عاقل. بل إذا قيل العرش أو قيل البعوض علم هنا إيش؟ أن العرش له صفات تخصه وهو شيء يخصه، وكذلك البعوض شيء إيش يخصه. أما مسمى الشيء فيشتركان فيه، وهذا الاشتراك في المسمى العام والقدر المشترك لا يقتضي التماثل في الأشياء الموجودة الحسية في الأعيان. قال: إن مثل قال: وإذا قلنا العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا الاتفاقين في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. وهكذا يقال: السمع، الله عز وجل من أسمائه السميع وهو موصوف بالسمع، والمخلوق يوصف بالسمع فجعلناه سميعا بصيرا، مسمى السمع عندنا مسمى السمع، مسمى السمع هذا إيش يوصف به الله ويوصف به المخلوق، معنى أن مسمى السمع قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، مسمى السمع وهو معنى السمع وهو إدراك الأصوات. نقول هذا القدر مشترك ليس أمرا موجودا. فإذا قيل سمع الله تميز حينئذ عن سمع المخلوق. فالموجود في الأعيان المحسوس هو إيش؟ السمع، إما أن يكون سمع الخالق وسمع المخلوق. فإذا أضيف السمع إلى الله تميز حينئذ عن سمع المخلوق، وإذا أضيف السمع إلى المخلوق تميز عن سمع الخالق. وإن كان مسمى السمع وهو الإدراك الأصوات هذا قدر مشترك بينهما، لكن هذا القدر المشترك ليس شيئا موجودا محسوسا جزء منه في الله وجزء منه في المخلوق، بل مسمى السمع أمر مقدر في الأذهان يتصور معنى السمع وهو إدراك الأصوات. أما السمع الموجود في الأعيان فلا اشتراك بينهما. فإذا لابد أن نميز بين القدر المشترك بين الموجودات وبين الموجود في الأعيان. فنقول القدر المشترك مسمى السمع، مسمى الكلام، مسمى الكلام، مسمى العلم، هذا قدر مشترك بين كل المتكلمين، كلام الإنسان، كلام الجبال، كلام البعوض، وكلام الرب تبارك وتعالى. مسمى الكلام قدر مشترك يفهم معنى، يفهم منه إيش معنى الكلام، وهذا أمر إيش ذهني. فإذا قيل كلام الله تميز حين عن كلام المخلوق، وإذا قيل كلام الإنسان تميز عن كلام الجماد، وإذا قيل كلام الجبل تميز عن كلام البعوض، وهكذا. فعندنا قدر مشترك وهو إيش أمر مقدر في الأذهان، هذا قدر مشترك بين الموجودات. فأما إذا خصص أو قيد تميز به عن غيره. قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، كمسمى السمع، مسمى البصر، مسمى القدرة، مسمى العلم، مسمى الكلام، مسمى الوجود، مسمى الرحمة. قال وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، الشيء الآن موجود اللي هو الحسي في الأعيان، قال فإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه، وجود الإنسان غير عن وجود الحيوان، وجود النبات غير عن وجود الجبل. فإذا قيل وجود الجبل تميز عن وجود غيره مخلوقات فضلا عن تميزه عن وجود الرب تبارك وتعالى. قال فإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، الآن قيد الوجود بشيء، قال فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، أي حقيقة اسم الوجود حقيقة عندما يقول وجود الله وجود المخلوق، حقيقة الوجود هذا حقيقة الاسم موجود في الخالق المخلوق، لكنه هذا القدر المشترك هو معنى اسم الوجود، وهو أمر ذهني، المعاني العامة غير مقيدة. أما الأشياء الموجودة التي لها وجود فهذه لا اشتراك بينهما. قالوا لهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك في غيره سمى بعض مخلوقاته. قال سمى نفسه جل بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به، سمى نفسه سميعا بصيرا عليما حكيما، واسم السميع الذي لله ليس اسم السميع الذي للمخلوق. قال فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، فإذا قيل السميع الذي من أسماء الله اختص به دون إيش اسم السميع الذي اختص به المخلوق. قال كانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فنقول مثلا اسم السميع، اسم السميع المطلق، مطلق من غير أن تقول من أسماء الله واسماءه المخلوق، هذا أمر مقدر في الأذهان. اسم السميع هذا يطلق على الشيء الموصوف بالسمع فيسمى سميعا باعتبار أنه سمع. فإذا قيل اسم السميع الذي لله تميز وعرف أن هذا ليس اسم السميع الذي للمخلوق، لأن اسم السميع الذي لله يدل على ذات الله، ذات السميع، وعلى صفة السمع، واسم السميع الذي للمخلوق يدل على ذات المخلوق وإيش وصفة سمعه، وليس الذات كالذات ولا الصفة كالصفة. لكن فاسم السميع قدر مشترك، اسم البصير، اسم الرحيم قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن قدر مشترك هذا مسمى السميع، مسمى البصير، وهذا مسمى أمر مقدر في الأذهان. أما الاسم الموجود واسم السميع لله فهو مختص بالله، واسم الرحيم لله مختص بالله، ليس هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق ولا اسم الرحيم الذي يطلق على المخلوق. إذ اسم السميع الذي لله يدل على ذات الله وعلى سمعه، واسم السميع الذي على المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى سمعه. إذ الاسم يدل على الذات ذات المسمى وعلى صفة المسمى. فإذا الاسم إذا قطع عن التخصيص والإضافة، إذا أطلق من غير أن يضاف، فهذا قدر مشترك، وهذا أمر ذهني ليس أمرا محسوسا، بمعنى ليس شيء موجود محسوس جزء منه في ذات الله جزء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. والقدر المشترك هو أمر مقدر في الأذهان، وبه يفهم الإنسان، به يفهم إيش الكلام ويعرف معنى الأشياء. قال ولم يلزم من الله من أسمائه السميع والمخلوق من أسمائه السميع أن يكون السميع هنا اللي هو له الاسم السميع هو اسم السميع هنا، بل السميع هنا لله ذات الله وهناك ذات المخلوق. قال ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما أي ذاتهما، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة، أي لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما أن يكون السميع هنا كالسميع هنا، أي ذات السميع هنا كذات السميع هنا، ولا اتحاد عند الإطلاق والتجريد. عند الإطلاق السميع مطلقا دون أن تقول سميع ماذا، هل سواء هل مراد به من أسماء الله أو أسماء المخلوق، إذا جرد عن الإطلاق والتجريد كان قدرا مشتركا وهو أمر مقدر في الأذهان. قال لا اتفاقهم ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتخصيص، فإذا أضيف تميز. قال فضلا عن يتحد مسماهم عند الإضافة والتخصيص، أي لا يتحد مسماهم عند الإضافة والتخصيص لعل النقف. ثم قال الشيخ رحمه الله أو نذكر هذه الأمثلة لتستبين. قال فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. اسم الحي لذي الله يدل على ماذا؟ على أمرين، على ذات الحي على ذات الله وعلى صفة الحياة لله، واسم الحي المخلوق يدل على صفة على ذات المخلوق وعلى صفة الحياة المخلوق، فليس ذات الله كذات المخلوق ولا صفة الحياة له كصفة حياة المخلوق. قال وليس هذا الحي مثل الحي، مع اشتراكه في مسمى ماذا؟ في مسمى الحي عند الإطلاق لا عند الإضافة والتقييد والتخصيص. قال وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن تخصيص. قيل اسم الحي مسمى اسم الحي هكذا دون أن يضاف، تقول الحي اسم يطلق على من كانت له حياة ويصح إطلاقه على الله وعلى المخلوق. فعندما نقول كما تقول معنى الحي أنه ذو الحياة، معنى الحي أي معنى الاسم المطلق دون التقييد، لكن لو قلت معنى الحي في ذات الله يدل على حياة الكاملة، ومعنى الحي في المخلوق يدل على إنش على أنه موصوف بالحياة وأنه كان موصوفا بالعدم وأن حياته إيش ناقصة وأن حياته من 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 الله تبارك وتعالى. فإذا قيل اسم الحي الذي مخلوق وصف بأمر غير اسم الحي الذي الخالق، وذاك عندما نفسر اسم السميع الله ماذا نقول؟ نقول الله يدرك الأصوات كلها، واسم السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع، فنبدأ نشرح معنى سمع الله. لكن اسم السميع المخلوق لو قلت ما معنى اسم السميع المخلوق، تقول أن المخلوق قد يسمع وسمعه يبقى إيش محدودا، وسمعه إيش مخلوق، قد خلقه الله خلق له سمعا. فإذا تفسيرك للسميع وللحي إذا كان من أسماء المخلوق ليس هو تفسيرك عن الحي. لو قيل لك طيب الله من أسماء الحي فسر لنا هذا الاسم، ماذا ستقول؟ تقول الحي أن الله موصوف بالحياة، وأنه جل وعلا ليس لحياته ابتداء ولا انتهاء، بل هو الأول والذي لم يسبق العدم، وهو الآخر الذي لا يلحقه فناء، وحياته كاملة لا يلحقها نقص ولا إعياء ولا تعب ولا ضعف، وكمال صفاته من كمال حياته. هذا إذا فسر اسم الحي لذي الله. طيب لو قلت لك طيب المخلوق موصوف بالحياة أنه من أسماء الحي، فسر لنا الحي الذي هو من أسماء المخلوق، تقول الحي أن له حياة، وحياة المخلوق هذه هي إيش كانت مسبوقة بالعدم، كان عدما فخلقه الله وهو يلحقه فناء، وحتى بقاء أهل الجنة بقاء حياتهم من إبقاء الله لهم، وحياة المخلوق ناقصة يعتريها الضعف يعتريها النوم يعتريها أمر الفناء والموت وما شابه ذلك. إذن تفسيرك للاسم نفسه يختلف تفسيرك من اسم الله عنه عن من اسم المخلوق، وهذا معنى أن أسماء الله لا اشتراك فيها، بمعنى اسم الحي الذي لله هو اسم يليق بالله وليس هو الاسم الحي الذي يطلق على المخلوق، وإن كان مسمى الحي واحد. تقول ما معنى اسم الحي مطلقا من غير أن تقيده، من غير أن تقول من أسماء الله ومن أسماء المخلوق؟ تقول الحي يوصف به من كانت له حياة مطلقا، هذا الاسم المطلق، لكن هذا أمر مقدر في الأذهان. قال الشيخ قال وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، أي اسم الحي مجرد عن التخصيص، لا تقول اسم الحي لله أو المخلوق، ولكن ليس المطلق مسمى موجودا في الخارج. اسم الحي المطلق اسم يقدر في الأذهان، أما الحي الاسم الحقيقي الذي هو يوصى به موجود، فإما أن يكون الحي من أسماء المخلوق أو من أسماء الخالق. قال ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه. لعلنا نقف عند هذا، لأن الشيخ سيطول التمثيل سيمثل، فنقف عند هذه القاعدة أو هذا الكلام من كلام الشيخ رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.